بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت معنا باقية من الكلام عن باب الصيام. عرفنا ما عرفنا من معاني الصيام وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فعرفنا بما يثبت دخول الشهر من رؤية الهلال أو شهادة الشهود العدول، وعرفنا أيضا بعض الأحكام المتعلقة بمن يجب عليه الصوم، المسلم القادر البالغ العاقل الخالي من الموانع. ولا زال معنا بقية، وهي أن ثمة أصناف يباح لهم الفطر في رمضان، وقد قسمهم العلماء إلى 4 أقسام. قالوا المريض الذي يتضرر بمرضه، هذا الضابط، ضابط المرض الذي يبيح الإفطار هو المريض الذي يتضرر بمرضه. طيب، أما المريض الذي لا يتضرر فقالوا لا يباح له الفطر، لكن بعض العلماء كان له رأي خاص في أن أي مرض يبيح الفطر، لكن قد يخص هذا الرأي يخص بعض العلماء، والإنسان حقيقة لا يتساهل في مثل هذه الآراء، فإن العالم إذا اجتهد لنفسه ورأى هذا أمر يرجع إليه. فما دام الإنسان عنده قدرة ولديه الجمهور العلماء يرون أن هذا المرض لا يبيح الفطر، فعلى العاقل أن يلتزم قول الجمهور في هذه المسألة، لا سيما أنه غير مضطر إلى مثل هذا. على أنه قد يحمل تصرف بعض العلماء عندما رؤي وقد أفطر في رمضان بسبب وجع في أصبعه، قد يحمل على محامل معينة، كأن يكون هذا الوجع اليسير في الظاهر قد وصل أمره لهذا الشخص إلى أن تضرر هو به. أحيان ألم في الأصبع قد يضر بالجسم، والأجسام تختلف من جسم إلى آخر، فقد يبلغ به من الألم في سائر الجسم الذي تداعى له بالحمى والسهر ما لا يبلغ من غيره. فمن رأى ذلك العالم قد أفطر بسبب ألم في أصبعه فيحمله على الظاهر، يقول هذا العالم يرى أنه يمكن الفطر بأي مرض. ولذلك لا تحمل هذه المواقف على الرأي العام الفقهي، الرأي الفقهي العام للعالم، إنما المرض الذي يبيح أو يتضرر الإنسان به هو الذي يبيح الفطر. كذلك المسافر ممن يباح له الفطر، المسافر الذي يسافر سفر قصر، مسافة قصر، فهذا يبيح له الفطر، لا يوجب لكنه يبيح، بمعنى أن الفطرة أفضل في حقه. ومن الأصناف الذين يعني يجوز لهم أو يباح لهم الفطر في رمضان الحائض والنفساء، إنهما تفطران وتقضيان الصوم، ولا تقضيان الصلاة كما هو معلوم، لكن الصوم يقضى لأن الصوم أيامه معدودة ولا مشقة في قضائه. ولو فرضنا أن الحائض والنفساء صامتا وهما على حيضهما ونفاسهما لا يجزئهما ذلك، بل قد يأثمان، فلا بد أن تفطر ولو بشيء يسير، المهم أن لا تصوم. الصنف الآخر، تقريبا الصنف الثالث من الأصناف التي تعددناها، الحامل والمرضع، فإنهما يفطران في حالة الخوف على نفسيهما أو على ولديهما، لأن الحامل والمرضع يدعوهما إلى الفطر أمران، إما أو أحد أمرين، إما خوف على نفسيهما بسبب أن الطفل أو الجنين في بطنهما، المرضع بالنسبة للمرضع لرضيعها وبالنسبة للحامل الجنين في بطنها تخاف على نفسها من الجوع والعطش، قلة الحليب الذي يستفيد منه الطفل فتفطر فتخاف على نفسها، أو تخاف على الجنين نفسه أن يقل عليه الحليب أو يجوع أو نحو ذلك. فعلى كل، خافت على نفسها أو على جنينها، وتلك المرضع خافت على رضيعها، فإن لها أن تفطر وتقضي. وهل تطعمان؟ قال بعض أهل العلم إذا كان الخوف على ولديهما فإنهما تقضيان، وهذا القول فيه مناقشة، فذهب بعض أهل العلم أنهما تطعمان إذا كان الخوف على ولديهما، ورأى غيرهم من العلماء عدم الإطعام، فهي مسألة فيها مناقشة فيما إذا كانت في صورة الخوف على ولديهما. طيب، لو أن الحامل والمرضع صامتا هل يجزئهما أو لا؟ الجواب نعم، يجزئهما إذا صامتا، لأنهما لم يتلبسا بمانع، وإنما كان الحمل والإرضاع عذرا لهما في إباحة وجواز الفطر إن أرادا. الصنف الرابع، وهو آخر هذه الأصناف التي يباح لها الفطر في رمضان، العاجز عن الصوم لكبره أو لمرض فيه لا يرجى برؤه. لاحظوا، هذا المرض غير المرض الأول، المرض الأول يزول لكنه مرض يجوز معه الفطر، بينما هنا هذا المريض مرضه لا يرجى برؤه، بخلاف المريض الأول الذي يتضرر بمرضه فإنه يزول، لكن هذا مرض لا يرجى برؤه، مثل السرطان، الفشل الكلوي، هذه الأمراض التي لا يرجى برؤها. فقالوا العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه يباح له أن يفطر إذا أراد، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه الصورة هي التي كانت في أول الأمر في الإسلام شرع فيها الصيام، فخير الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ثم نسخ هذا الأمر بفرض الصيام، وبقيت الرخصة في حق الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، العاجز يعني، ومثله المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهؤلاء يباح لهم الترخص بهذه الرخصة أي الفطر ويطعمون عن كل يوم مسكينا. فإن كان الشهر 29 يوما أطعموا 29 مسكينا، وإن كان 30 ف30 مسكينا، وهكذا. فكل من أفطر من هذه الأصناف التي تحدثنا عنه، كل من أفطر عليه القضاء، عليه القضاء، عليه القضاء كما قلنا. وبعض هذه الأصناف عليه الإطعام بدل القضاء الإطعام، مثل العاجز هذا. إذن ما عدا الصنف الرابع إن أفطر فعليه القضاء، إلا من أفطر بجماع، يعني المفطر الوحيد الذي لا يكتفى فيه بالقضاء فقط بل يضاف إلى القضاء الكفارة، هو مفطر الجماع. فمن أفطر بجماع صحيح، الجماع المعروف الذي يعرفه الناس، فإنه مع القضاء عليه الكفارة بالترتيب. عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد ينتقل إلى المرتبة التي بعدها، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع انتقل إلى ما بعده، وهي إطعام 60 مسكينا. طبعا إن لم يستطع حتى في الإطعام، لو فرضنا أنه فقير جدا ومعدم وما استطاع، فهنا يسقط عنه. وإن كان بعض العلم قالوا إن تيسر يوم الأيام فعليه أن يطعم، لكن الأصل سقوط ذلك عنه ما دام قد جاء وقت الوجوب وهو لم يستطع، فإن يسقط عنه، هذا هو الأصل. يبقى ذلك الرأي رأي فقهي، يعني قد قيل به. إذن عرفنا هذه المسألة، بقي معنا من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فماذا عليه؟ الجميع يتفق أن عليه القضاء، لكنهم يختلفون هل عليه إطعام مقابل هذا التأخير الذي هو بدون عذر، فمن باب العقاب له يضاف مع القضاء له إطعام أو لا. هنا اختلف أهل العلم، بعضهم قال عليه مع القضاء أن يطعم مسكين عن كل يوم. أما من لم يقضي بسبب العذر، من كان بدون عذر، يعني هو الآن إما أن يؤخر القضاء بعذر أو بدون عذر، فإن كان بعذر قالوا ليس عليه إلا القضاء، وإن كان تفريطا بدون عذر قالوا عليه أن يطعم مسكينا. هذا رأي فقهي قضية الإطعام في من أخر بغير عذر. لكن الشأن في من مات كان عليه القضاء ثم مات، فهنا يقال هل كان تأخيره للقضاء بعذر أو بغير عذر. فإن كان بعذر فلا شيء عليه ولا على وليه، وإن كان بغير عذر قالوا يطعم عنه كل يوم مسكين، يطعمون عنه كل يوم مسكينا. تمام، هذا إذا مات وكان قد أخر القضاء بغير عذر فوليه يطعم عنه. طيب، هذا في الصوم الواجب الذي أوجبه الله عليه. لكن في صوم النذر، لو أن شخصا نذر أن يصوم صوما ثم مات قبل أن يصومه، قالوا يصوم عنه وليه، لأن الحديث ظاهر في ذلك، بل هو نص في هذه المسألة. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم حديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها الصوم نذر، فقال لها رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا نص فعلا. أيضا الحديث الآخر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الحديث لم يحدد هل هو في النذر أو في الواجب، فحمله أهل العلم على صوم النذر. لماذا؟ قالوا أن الواجب يطعم عنه ولا يصام عنه، وإن كان بعض العلم قالوا حتى الواجب يصام عنه، لكن هذا القول أولى منه القول بأن صوم الواجب لا يصام عنه، وإنما ربما يقال يطعم عنه، لكن صوم النذر يصام عنه. المفرط وغيره، المفرط وغيره يصام عنه النذر لأنه دين، لكنه عند الله عز وجل يحاسب على قضية التفريط. أما صوم الواجب فلا. قالوا صوم الواجب يموت وعليه صوم الواجب إن كان قد مات وأدركه، إن أدركه وقت القضاء وما استطاع أن يقضي حتى مات، فهذا ليس عليه شيء أبدا، لا عليه هو ولا على وليه. وإن كان تمكن ثم مات فهذا يطعم عنه، يطعم ولا يقضى. قال بعض العلم ويقضى، قال بعض العلم يقضى ولا يطعم، لكن الأولى والأقرب أن يقال أنه يطعم عنه ولا يقضى، هذا في الصوم الواجب. صوم النذر يقضى عنه. لماذا؟ لأنه كالدين، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالدين كما سمعنا في الحديث. لماذا؟ لأن النذر أوجبه العبد على نفسه وجعله دينا في ذمته، فهو في ذمته يشبه الدين. والواجب الذي أوجبه الشرع، أوجبه الله عليه، هذا من التكاليف التي كلفه الله بها، ومعلوم أمر التكاليف وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جاء في هذا الأمر الذي أوجبه الله على عباده. لكن هذا بخلاف ما أوجبه العبد على نفسه، ما أوجبه العبد على نفسه هو أقرب لصورة الدين. نعم. وهذا يشمل كل نذر طاعة، كل نذر طاعة يشمله. من لم يفي بنذره نذر الطاعة ثم مات، فإنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت هذا النذر، الحج المنذور والاعتكاف المنذور والصلاة المنذورة ونحو ذلك. طيب، بقي معنا الآن مسألة تتعلق بمسائل الصيام، وهي مسألة الاعتكاف، فإن هذا فصل يلحقه العلم بباب الصوم. والاعتكاف باختصار هو لزوم المسجد والإقامة في المسجد بنية إيش؟ بنية العبادة لله عز وجل، لأن الذي يدخل المسجد قد يدخله للعبادة وقد يدخله لغير العبادة. فمن دخل المسجد ونوى العبادة ثم نوى الاعتكاف، فإن هذا يسمى في لغة الشرع اعتكافا. إذا من لبث في المسجد وأقام فيه إقامة مخصوصة أي بنية الاعتكاف كان ذلك اعتكافا يؤجر عليه. وما المدة الزمنية لهذا الاعتكاف؟ قال بعضهم لا يقل عن يوم وليلة، وما كان أقل من ذلك فلا يسمى اعتكافا. وقال بعضهم بل لا يقل عن ليلة، فإن الليلة الواحدة يصدق عليها اعتكاف. وبعضهم فتح المجال وقال الاعتكاف كل من دخل المسجد ونوى اعتكافا إلى أن يخرج فهو معتكف، ولو لحظة ولو ساعة من زمان. وذلك يقول بعضهم على الإنسان أن يستثمر دخوله المسجد، فكلما دخل المسجد ينوي أنه يعتكف، فمنذ أن دخل المسجد إلى أن خرج إذا نوى الاعتكاف يظفر بهذه العبادة. هكذا قال بعض أهل العلم، وفيها مناقشة هذه، لكن يتفق الجميع على أن اليوم والليلة فما زاد هذا محل اتفاق أنه يكون فيه اعتكاف لمن أراد، لكن اختلفوا في أقل من ذلك. ويشترط للاعتكاف حتى يكون اعتكافا كاملا شرطان رئيسان، النية واللبث في المسجد، فإذا توفر هذان الشرطان كان اعتكافا متكامل الأركان، يبقى فقط المدة على ما يعني قلت لكم آنفا. ومن دخل المسجد معتكفا فإنه لا يخرج من اعتكافه الذي يكون محددا بوقت معين كالاعتكاف في ليالي العشر، فهذا الاعتكاف بليالي العشر قد حدد بوقته، فمن دخل المعتكف في هذا الوقت المحدد فعليه أن يلزم هذا المكان إلى أن يتم هذه المدة، فإن خرج قبلها جاز أن يخرج ولكن يكتب له فقط ما مكثه وما لبثه. بقي عندنا اعتكاف المنذور. الاعتكاف المنذور لا يخرج منه حتى يتم ما نذره، فلو نذر أن يعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربع فعليه أن يجلس هذه المدة ولا يخرج، بخلاف الاعتكاف المسنون. الاعتكاف المسنون له أن يتمه وله أن يقطعه أثناءه، أن يقطعه من أثنائه، لكن الاعتكاف المنذور فلا بد أن يأتي به على الوجه الذي نذره والعدد الذي نذره، ولا يخرج من المسجد طبعا إلا لحاجة الإنسان التي تجوز في جميع أنواع وصور الاعتكاف. حاجة الإنسان كان يخرج للوضوء أو لأخذ طعام أو لنحو ذلك ثم يرجع، أو لعذر بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن أن يستمر الإنسان معه. وهناك بعض المبطلات للاعتكاف مثل الخروج بالكلية يبطل الاعتكاف، ومن كان قد نذر أياما وخرج قبل أن يتم هذه الأيام فعليه أن يعيد مرة أخرى الاعتكاف، لا أقول يعود وإنما يعيد مرة أخرى ويستأنف الاعتكاف من جديد. ومن مبطلاته المباشرة الجماع كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نعم، فهذا أيضا مما يبطل الاعتكاف، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم، لكن هذه أبرزها، هذه أبرزها. طيب هذا ما يتعلق باختصار حقيقة بالنسبة للاعتكاف، وما أحببت أن أطيل في أحكامه، أخشى أن يعني تضيع صورة الاعتكاف لدى طالب العلم، ولا أريد أن أضيع صورة الاعتكاف هذه ببعض التفاصيل، لأنها ليس بالضرورة، بعض التفاصيل ليست بالضرورة أن تقع، فإذا وقعت فإن طالب العلم يبحث فيها أو يسأل عنها، لكن هذا جملة الكلام بالنسبة للاعتكاف. ولماذا يذكر في آخر الصوم؟ لماذا يذكر في آخر الصوم؟ قالوا لأن بعض أهل العلم شرطوا في الاعتكاف الصحيح أن يكون بصوم، واستدلوا بحديث لا اعتكاف إلا بصيام. من لم يقل بهذه الصورة يعني وأجاز الاعتكاف بدون صيام قال الحديث يقصد الاعتكاف الكامل، وإلا فاعتكافه صحيح، لكن يقصد لا اعتكاف أي كاملا. ومن رأى الشرط قال المقصود لا اعتكاف الصحيح إلا بصوم. وقد شدد بعض أهل العلم على هذا الأمر وقالوا لا يصح أي اعتكاف إلا أن يكون بصوم. طبعا الذي يقول أنه يشترط في الاعتكاف الصوم يقينا سوف يقول أن أقل اعتكاف كم يوم وليلة، لا بد أن يقول هذا القول ولا يمكن يقول غيره. أما من لم يشرط الصيام فقد يقول يوم وليلة وقد يقول أقل، لا يتقيد بشيء من هذا لأنه لم يشترط الصوم أصلا. وعلى كل يبدو أن شرط الصيام في الاعتكاف شرط قوي، شرط قوي، فجيد أن الإنسان يحاول أن لا يكون اعتكافه إلا مع صيام، بل يشعر الإنسان بالاعتكاف ولذته مع الصوم. وغالبا ما يكون اعتكاف في رمضان كما هو معلوم لدينا، إلا أنه قد يكون في غير رمضان، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، فلما فاته الاعتكاف في سنة من السنوات قضى ذلك في شوال، فدل على أن الاعتكاف يكون في شوال، يعني يكون في غير رمضان، في شوال وفي غيره يجوز ذلك. وما هي الصورة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاعتكاف في رمضان؟ هل تذكرونها؟ لما ذهب وضرب قبة له في ناحية المسجد جاءت إحدى زوجاته وصنعت ذلك، فلما رأينا بقية من زوجاته رأينا ذلك جئنا وضربنا الأخبية بجواره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال البر أردنا، يعني هل فعلا أردنا البر أما المسألة مسألة أخرى؟ طبعا الجواب أن المسألة مسألة أخرى، ليس مجرد البر، فيه شيء من المضاررة، يعني هذه لماذا هذه وأنا لا ولماذا. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بقبته فنقضت وترك الاعتكاف حتى لا يفتح هذا المجال لأن يكون لغير الله عز وجل داخله الدنيا. فالاعتكاف إنما شرع لأنه ينقطع الإنسان به عن الدنيا تماما، وذاك لا يخرج المعتكف إلا في أضيق الحدود، لا يخرج المعتكف. فهذا المقصد الشرعي يبطل الآن برأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سوف ينقص منه كثيرا، أن يأتينا ويضربنا الأخبية هناك وكذا لأغراض أخرى زاحمت الغرض الشرعي المقصود، وقضى بعد ذلك في شوال. ننتهي، نكون انتهينا من هذا من درس الصوم، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة نشرع في كتاب الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.